قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يمت لهم السويق فمات فعكف على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يمت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب المشهور من كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وافتتح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب لما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره وثنا يعبد لعلمه بما في نفوس بعض الخلق من الغلو في الصالحين واتخاذ قبورهم المساجد، وما كان من ذلك ممن قبلنا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب أمته ما أصاب الأمم من قبله من قبل أمته، فلذلك دعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واستجاب الله دعاءه، والآن الحمد لله قبر النبي صلى الله عليه وسلم مصور بثلاثة جدران لا يصل أحد إليه، وهذا من فضل الله ورحمته بخلقه أن منع من أسباب الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن سنة الأنبياء أن يدفنوا حيث ماتوا. وأيضا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره وثنا يعبد، فلذلك دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها في بيته. ولذلك يعني حدث عنه أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن أنهن قلنا: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج من الحجرة إلى البقيع حيث دفن أصحابه رضي الله عنهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره وثنا يعبد، وأخذ الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قبور الأنبياء بحفظها من أسباب الغلو فيها. فإن الفاروق عمر رضي الله عنه أرسل الصحابة رضي الله عنه إلى غزو تصر التي تسمى الآن الأحواز، أرسل إليهم أبا موسى الأشعري وجماعة من الصحابة. وطبعا استمر الغزو بعد ذلك في عهد الفاروق، وبعد أن دخل أبو تستر في الإسلام أتم غزو بعد ذلك النواحي الأخرى من العراق وفارس، حتى صلى أبو موسى الأشعري الفجر بأصبهان وهو وبلغ الجهاد في عهد فاروق عمر إلى حدود روسيا، كما جاء في حديث عتبة بن فرقة أن الفاروق رضي الله عنه أرسله إلى جهاد أذربيجان، هذا في البخاري. ففي عهد فاروق عمر رضي الله عنه وجد الصحابة في تستر جثمان دانيا، جثمان دانيا، وهذا دانيا قيل إنه نبي وقيل إنه من الصالحين، فكتبوا إلى الفاروق عمر ماذا يصنع به، فحفروا من الليل، حفروا في النهار 13 قبرا ودفنوه في الليل في أحد هذه القبور وعمروا قبره حتى لا يعرفه الناس فلا يرون فيه. ويدل على ماذا؟ على إجماع الصحابة على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الغلو في قبور الأنبياء والصالحين وعدم البناء عليها وعدم اتخاذها مشهدا ومزارا ومطافا وعدم الاستغاثة بموت الأنبياء والصالحين، كل هذا يعني مما أجمع عليه الصحابة، هذا إجماع منهم في عهد الفاروق رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو وثن، ولكن عبادته من الوثنية، فهو صلوات الله وسلامه عليه بشر كسائر البشر، لأن فرق ما بينه وبين سائر البشر أنه يوحى إليه، لذلك أمر الله تبارك وتعالى أن يخاطب الناس بهذه الحقيقة أنه بشر ليس له حق في الربوبية ولا في الألوهية. قال تعالى: آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلو فيه يقول له: جعلتني إله، كالذي قال له ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا. فما يجي واحد يعني يجد نفسه منتصرا للرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف تقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثن اليوم؟ قلنا: لو عبد صار وثن، وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الوثن، ولكن عبادته من الوثنية لا تجوز مهما كان المعبود من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله، والملائكة والنبيون والصالحون الموحدون لا يرضون بالعبودية. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للمسيح ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. فحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء مسجدا، ولا يجوز الغلو في قبور الأنبياء، ولا يجوز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم، ولا سؤالهم ما لا يقدر عليه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد منهم يأتي إلى قبره ويدعوه ويستغيث به، فهذا إجماع عملي معلوم متيقن من هدي الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، يعني هو من أشد الغضب. ما هو الشرك؟ لأنه أعظم الذنوب، لذلك لا يغفر الله عز وجل لمن لم يتب منه. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لمن لم يتب من الذنب. أما من تاب من الكفر والشرك قال الله تبارك وتعالى: كل الذين كفروا إن يتقوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل، وهو من أعظم الذنوب يعني الموجبة لمقت الله، فالمقت هو أشد ضرر. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فرضا الله في توحيده، ومقت الله وسخطه وغضبه في الشرك به، فاحذروا الشرك بأنواع ما كان منه في الإرادات والنيات والقصد والأقوال والأفعال، كل هذا مما يحبطه الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولابن جرير يعني الطبري بسنده عن سفيان عن موسوعة المجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعففوا على قبره. هذا فيه تبيين شرك الجاهلية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. كان من أسباب شركهم الغلو في الصالحين، أكبر الأوثان في الجاهلية وثن اللات كان في الطائف لتغيث، يستغيثون به ويصنعون أنواع من الشرك والبدع والعبادات عند قبره، وسبب الغلو فيه، فإن هذا الشخص كان يعني يرونه رجلا صالحا، والله أعلم إذا كان بعد تغير ملة إبراهيم أو على الشرك، انه كان يطعم الحجاج السويق. السويق هو دقيق البر المعتدل بالسمن، وعندهم يعني عند العرب يعني اكرام الضيف وقرى الضيف واطعام ضيوف الرحمن يعني خصوصا الحجاج، هذا عندهم من افضل الاعمال واجل الطاعات. فمن اجل هذا عظموا هذا الرجل الذي كان يطعم الحجاج السويق، مات عكفوا على وغلوا فيه وصار صنما لثقيل. فهذا يبين لك ان من اسباب الشرك الغلو في الصالحين. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرك، وبعد ان مكنه الله تبارك وتعالى ازال الاصنام التي حول الكعبه وأرسل إلى صنم اللات في الطائف أبا سفيان رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. شوف سبحان الله، أبو سفيان الذي كان يعني ينافع عن الشرك ويقاتل دونه، وكان يعتزي بآلهته التي تعبد من دون الله، وفي غزوة أحد عندما انتصر على النبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يعتزي بآلهته التي يدعوها من دون الله ويقول اعبدوهما. سبحان الله، بعد أن أدار الله عز وجل الإسلام ونصر الله نبيه والصحابة رضي الله عنهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر اللات وهدم هذا الصنم هو والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد. شوف سبحان الله كيف إن الله عز وجل يعني يهدي من شاء. وهذا الذي كان يعني من أئمة الكفر الذين يقاتلون دون الكفر صار بعد ذلك من المسلمين، بل وصار من المجاهدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرب معاذ، يعني خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. فكيف ذهب إلى هدم قبر اللات؟ لأنه فقه أن عبادتها شرك، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة نجران، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على إمارة نجران، وهذا يدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي إلا القوي الأمين. ثم جاء طبعا هو بعد فتح مكة أسلم وكان إسلامه سبب في إسلام قومه، لذلك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة وأظهره الله عز وجل أمن الناس، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يأمن الناس ويتألفهم عن الإسلام. ثم يعني كتب الله عز وجل له الجهاد وأن بلاء حصل في جهاد الروم، وخصوصا في غزوة اليرموك التي هي كانت يعني السبب في ظهور الإسلام في الشام ونواحيها. فهذا يدل على ماذا؟ طبعا جاء ابن معاوية ما جاء في ملوك الإسلام مثل معاوية رضي الله عنه في سياسته وفي ولايته وفي جهاده وفي عدله. امتدحه سعد بن أبي وقاص في عدله، وسعد بن أبي وقاص من عشر المبشرين بالجنة، ودارت لمعاوية رضي الله عنه الممالك الأرض من شرقها إلى غربها، وكان السبب في بلوغ الإسلام. يعني هم بلغوا في عهد الإسلام الشام ونواحيها كلها وأفريقيا، ومن أفريقيا من جهة المغرب إلى الأندلس. يعني كان جهاد معاوية والصحابة رضي الله عنهم سببا في بلوغ الإسلام إلى الأندلس. فالله عز وجل يعني مكن بمعاوية رضي الله عنه يعني ظهور الإسلام، وكان أيضا من أسباب إسلام الناس أسلمت، يعني خلال لا يحصيه كثر إلا الله عز وجل ملايين أمم في عهد معاوية رضي الله عنه. والله عز وجل يجازي بالإحسان إحسان، فكما كان سببا في عدم رقاب الناس من النار فهو إن شاء الله من المعتقين من النار، وهو ممن شهد غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. وغزوة تبوك يعني كل من شهدها شهد الله عز وجل له بالجنة بعينه. قال الله تبارك وتعالى: لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك لهم الخيرات. فأولئك يعني الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على صحبته مؤمنين به، هؤلاء لا شك أنهم من أهل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه بهدم صنم اللات، ويدل أيضا على أنه إذا كان للمؤمنين قدرة وقوة فإنهم يهدمون أصنام الشرك. يقول ابن القيم في زاد المعاد قال: ولا يبقونها يوما واحدا. أما إذا كان للمشركين أو أنصار الأوثان قوة فإنه لو زيلت هذه لو زيد البناء الذي على القبور، طبعا القبر الميت محترم ما يجوز العدوان عليه، كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. الميت في قبر له حرمة، ما يجوز أنك تتعدى على القبر. لكن ما الذي تزيله؟ تزيل البناء، الأشياء الشركية التي يضعونها على قبره هذه تزيلها، وإذا كان مرتفع البناء يعني هذا البناء مرتفع تزيلها هذا كله. هذا هي القدرة والقوة، وأفضل أن يكون مع قناع الناس. أما إذا لم يكن لك قوة ولا قدرة ولم يكن في الناس فهم للتوحيد وعندهم جهل ويقيمون مكان البناء الذي هدمته أضعاف، فهذا يعني ينظر فيه الإنسان في مصلحة ومفسدة إنكار المنكر. قبر زيد بن الخطاب في العين بعد أن أقنع شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أمير العين وقتها عثمان بن عمار وأهالي العين خرجوا معه مع أمير العينة وأجلال الشركية على قبر زيد بن الخطاب، وهذا قبر زيد بن الخطاب
يعني هو من الصحابة، وأخي الفاروق عمر رضي الله عنه، فنحن ما نقدر نغلو في أحد سواء كان من الصحابة رضي الله عنه أو كان من سادات آل البيت من الصحابة رضي الله عنه. قال ابو الجوزة عن عباس رضي الله عنهما كان يمت السويط للحاج، يعني كان سبب غلو الناس في قبر هذا انه يعني كان من الصالحين، فالغلو في الصالحين من اسباب الشرك بهم. ثم ختم شيخ الاسلام بن عبد الوهاب حديث الباب او حديث الباب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين على القبور المساجد هؤلاء ملعونون، يعني دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة، وهو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. لماذا؟ لأنهم أتوا بالشرك وأسباب، اتخذوا على القبور مساجد سواء بالبناء عليها أو بالصلاة العبودية عندها، فكل من قصد قبرا ليصلي فيه ويعبد الله فيه فقد اتخذه مسجدا وإن لم يبني فيه بناء المسجد، لأن المسجد يعني مسمى مأخوذ من السجود، فمن تعبد لله في المقابر هذا قد يعني أتى بأسباب الشرك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. زيارة القبور نوعان: شرعية وشركية. الشرعية هي بقصد اتباع الجنازة ودفن الميت والصلاة عليه، صلاة الجنازة لما فيها ركوع ولا سجود، ومقصود صلاة الجنازة الدعاء للميت، وأيضا الاستغفار للميت بعد دفنه وتذكر الآخرة، هذه زيارة الشرعية. الزيارة البدعية أن تأتي لتستغيث بالميت وتدعوه وتسأله ما لا يقدر عليه إلا الله من النفع والضر والرزق والعافية والشفاء بالأسقام وغيره. فالشرك بالله عز وجل من أسباب اللعنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يعني متخذين عليها المساجد على القبور. والسرج، اتخاذ السرج في المساجد لا يجوز، من أسباب اللعنة وهو من كبائر الذنوب. ذا قال حافظ بن الصراف وشيخ الإسلام ابن تيمية: كل فعل ترتب عليه وعيد خاص بلعنة أو طرد من رحمة الله عز وجل أو بنفي دخول الجنة أو أي وعيد خاص أو نفي الإيمان عن فاعله، قال هذا كله يدل على أنه من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب منها الشرك، وهو أكبرها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله. اتخاذ السرج على المقابر ما يجوز، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه من أسباب مكث الناس في المقابر من غير حاجة، وهذا من أسباب الشرك. ولأن المقبرة ليست سكنة للأحياء، خلاص دفنت الميت صليت عليه استغفرت له توكل على الله، مش ما هو مكان سواليف وجلوس وهواء وسكنة، لا، القبور دور الموتى. ولذلك البقاء فيها بعد يعني الاستغفار للميت والصلاة عليه ودفنه قد يكون من أسباب الغلو في القبور. لذلك نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ السرج على المساجد. ولذلك لا يجوز في بناء المقابر، المقبرة فقط تحط لها سور، حط لها سور فقط، و قبور الموتى يعني حفرهم يدفنون فيها بس، لا تحط لك كشافات وليت الحيطات وكذا، لا، ولا على جدرانها ولا أسوارها. وإذا اضطر الناس إلى دفن ميت ليلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وزجر عن دفن الميت ليلا، وهو يعني قد فعل يعني أصحابه دفنوا يعني بعض الموتى ليلا، لكن كان نهيه عن الدفن ليلا لأن الصحابي الذي دفنوا ليلا دفنوا في غير طارئ، يعني فرطوا في دفن ليل وهم يشوفون، وأيضا الليل وقت راحة الناس وهم يعني ما يجي أكثر عدد من المصلين على الميت، فكأنما حرم الميت من شفاعة مصلين عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم فيموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون به إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. أما غير هذا يعني إذا دفن الميت ليلا للحاجة وللضرورة ويعني كفلوه يعني يعني وأدوا حقه في الكفن والدفن والصلاة عليه، هذا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن ليل، وأبو بكر رضي الله عنه دفن ليل، وعثمان رضي الله عنه دفن ليل، وفاطمة رضي الله عنها دفنها علي رضي الله عنه ليلا. ومن اضطر إلى الدفن ليلا جاز له أن يأخذ معه سراج، ثم إذا خرج المسجد يخرج هذا السراج، ثم إذا خرج من المقبرة يخرج هذا السراج. لأنه جاء في الحديث الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سراجا في دفن أحد أصحابه رضي الله عنه وجعله جهة القبلة، وقال يرحمه الله إن كان له واهن تلاء للقمر. قال الترمذي هذا حديث حسن، فهذا يدل على جواز يعني استعمال السراج، أنك تأخذ معه بحيث أنك ترى مكان القبر ويعني كيفية يعني دفنه، ثم إذا انتهيت من الدفن تخرج هذا السراج خارج المسجد. هذا يجوز، وبهذا أيضا أفتى شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور. وهذا الحديث فيه زيادة علم على الرواية الأخرى زوارات، لأن هذا يدل على تحريم زيارة المرأة القبور ولو من مرة واحدة، لأن بعض العلماء قال إنما النهي نهي النساء عن زيارة القبور لمن يعني تكثر ذلك. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، نقول رواية زائرات فيها زيادة علم وفيها إثبات التحريم من مرة، فإذا ثبت التحريم من مرة ف تكرره زيادة في التحريم. والذي يدل على أن النهي للتحريم هو عمل الصحابة، ما كان النساء يخرجن لزيارة القبور في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز، وهذا الحديث في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. إذا كانت وسيلة للفعل ممنوعة فالفعل ممنوع من باب أولى، اتباع الجنائز ممنوع على النساء، زيارة النساء للقبور من باب أولى. وأما من قال من العلماء أن قولها أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا يدل على أن النهي كراهته تنزيهية وليس تحريمية، فقوله ضعيف، لأن معنى ولم يعزم علينا يقول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود اكتفي بالنهي من أول مرة عن تكرار النهي لطواعية النساء، يعني ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهن مخالفة لأمره، فلذلك اكتفي بالنهي ولم يكرر النهي في ذلك، وهذا معنى ولم يعزم علينا. وحديث أنس الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي في قبر صبي لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروها أن الذي كلمها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه تعتذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا الحديث لا يدل على إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في زيارة القبور، لأنه أنكر عليها قال: اتق الله. وقوله اتق الله عام لجزعها وعام أيضا لزيارتها للقبر. من رخص في زيارة النساء للقبور قال إن النهي عن زيارة القبور نسخ، لأنه كان في البداية منهي عنه ثم أذن. حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نقول الرخصة جاءت بعد ذلك للرجال دون النساء، لأن معنى النهي يرجع إلى أمرين: يرجع إلى خشية الشرك، لأن الناس كانوا يعني حدثاء بجهل، فلما محل الشرك وظهر التوحيد وذهبت يعني الخشية من هذا الأمر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور للرجال والنساء. وبقية الملة الأخرى في النهي عن زيارة القبور للنساء محكمة لم تنسخ، وهي قلة صبر النساء وجزعهن. هذا في غالب النساء، في غالب النساء، فإن قلت أن في النساء من هن يعني معروفات بالصبر والقوة، وهذا يوجد في بعض النساء، لكن لا يمكن تميز يعني أكثر النساء من بعض النساء اللاتي لسن كذلك. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في مثل هذه الأحكام تقام المطالنة مقام المنهي، فيكون الحكم عاما لكل النساء، يكون الحكم عاما لكل النساء، لا تجوز زيارة النساء للقبور، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير الأوثان.
تفسير الأوثان، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم.
الثانية: تفسير العبادة.
العبادة هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فالعبادة لا تصح إلا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وبما شرع الله تبارك وتعالى، فلا تجوز عبادة الله تبارك وتعالى بالشرك والبدع.
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
وهذا يدل على سنة النبيين جميعا عليه السلام في خشيتهم من الخوف. إبراهيم عليه السلام خشي على نفسه وبنيه من الشرك، فقال: ودعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومحمد صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من الشرك والغلو في قبره، فدعا ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا اليوم. وايضا في حجه الوداع ودعا امته وحذرهم مما يخشاه عليهم، انهم كانوا في جهل الشرك وايضا نسال الله العافيه يستبيحون الحكومات، فقال: الذي معكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. يحذر أمته من الحرج الذي هو القتل، وكثر الحرج الآن والقتل في أمة الإسلام، نسأل الله العافية.
الرابعة: قرن
مسرح عليه. قال قد نموت بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره مسجدا كما يعني اتخذ من قبلنا قبور أنبيائه مساجد. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله،
لأنه عقب الحديث يعني الجملة الثانية من الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، هذا حين قبل وحذر أمته أن يصيبهم ما أصاب من قبلنا، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يوم. هي جملة دعائية وأيضا فيها تحذير لأمته من اتخاذ قبره وثنا. والمسألة الخامسة يعني أن شدة غضب الله سببها الشرك، سببها الشرك. التوحيد من يعني هو عبودية لله عز وجل ومن أسباب رضا الله تبارك وتعالى.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة التي هي أكبر الأوثان.
وغلو في قبر الميت أو الصالح الذي كان يعبد السوء. قال الغلو في قبر الصالحين من أسباب الشرك. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
هذا يجب الحذر من الغلو في الصالحين.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
يعني سموا قبره بالله لمسمى الفعل الصالح الذي كان يفعله ذلك الميت بأنه كان يطعم الحجاج السوير. هو دقيق البر المطحون المبتدا للسنة. وبعض العلماء يقول إنما سمي قبر هذا الميت باللات يعني تعظيما لقبره فاشتقوا له اسما من اسماء الله الحسنى الاله كما سموا العزى من اسم الله العزيز، لهذا زياده من الالحاد والكفر والشرك والعياذ بالله. نعم.
التاسعه لعنه زوارات القبور،
وهذا يدل على ان زياره النساء القبور محرم.
العاشرة